الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها، ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته، وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللقاء عن البعد مع إخواننا، وبعضهم الآن في بلاد بعيدة، ولكن هذا اللقاء إن شاء الله ينضم إلينا فيه بعض إخواننا من إيطاليا وأستراليا وكندا وغيرها، وحديثنا بإذن الله عن حضارة عظيمة من حضارات المسلمين امتدت 8 قرون. إن حضارة المسلمين في الأندلس مثال لإقامة حضارة الإسلام في بلاد بعيدة وبلاد الغرب والشرق كلها مما امتد إليها دين الإسلام. حضارة المسلمين في الأندلس خرجت علماء كبار في شتى الفنون، وأقامت أحكام الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيوته التي يرفع فيها اسمه. ومن العلماء المشهورين من بلاد الأندلس بقي بن مخلد صاحب المسند والتفسير، الذي كان يقول: لقد غرست بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب، كذلك أبو الوليد الباجي الإمام المالكي المشهور من شيوخ ابن عبد البر وابن حزم صاحب كتاب التعديل والتجريح، الشاطبي والقاسم ابن فيره. فيره هذه مأخوذة من فير، من الاسم اللاتيني، من الاسم القديم للحديد، ولا زال الرمز الكيميائي للحديد اف اي. القاسم بن فيره هذا هو نطقها الأصلي، إمام القراء الشاطبي، صاحب قصيدة حرز الأماني المشهورة المعروفة بالشاطبية، ولا يمكن تقريبا لأي واحد يشتغل بالقراءات إلا ويمر بها. أما أبو القاسم الشاطبي الفقيه الأصولي صاحب كتاب الموافقات والاعتصام والمنظر العظيم في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، والذي قدم ضوابط عظيمة في موضوع البدعة وأصل لذلك تأصيلا في تفنيدها والرد عليها وكيفية التعامل معها، ابن عطية المفسر المشهور صاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن الفرس الإمام الفقيه شيخ المالكية بغرناطة في زمان صاحب كتاب أحكام القرآن، وأما ابن جزي الكلبي صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل من علماء الأندلس المشهورين، عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الشرعية الكبرى والصغرى والوسطى، أبو بكر بن العربي قاضي إشبيليا صاحب كتاب أحكام القرآن والعواصم من القواصم، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وأما المفسر الشهير القرطبي صاحب التفسير معروف، لكن شيخه أبو العباس القرطبي الفقيه صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وأما ابن الزبير الغرناطي صاحب كتاب ملاك التأويل في توجيه متشابهات القرآن فكذلك من كتب التفسير المشهورة. وأبو حيان الإمام اللغوي صاحب كتاب البحر المحيط من أعظم الكتب التي ربطت بين اللغة والتفسير. كما أن من علماء الأندلس ابن سيدة الإمام اللغوي صاحب كتاب المحكم والمخصص، وابن مالك الإمام الكبير صاحب الألفية، ألفية ابن مالك يسمع عنها كثيرون. ما معنى ذلك؟ معناه أن هناك نهضة علمية عظيمة كانت للمسلمين في بلاد الأندلس التي فتحها المسلمون عام 92 للهجرة بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهم الله تعالى، كانت تغط في ظلام وجهل دامس وشرك وكفر بالله تعالى، فكان فتحها حدثا عظيما لم ينسه التاريخ ولا يمكن أن يتجاوزه الناس. ظهرت الآداب والعلوم المختلفة، وليس فقط في العلوم الشرعية، نبغى المسلمون قدموا في بلاد الأندلس حضارة عظيمة في علوم الطب والصيدلة والنبات والعمارة والجغرافيا والكيمياء والفلك والرياضيات، وأنشأوا الجسور والقصور والمساجد. الآن يعني حتى يقال إن أول ما يعرف بالعماير الطويلة ناطحات السحاب كانت في الأندلس. هذا العمارة أو هذا الشكل 97 مترا تقريبا، 97.5 مترا ارتفاعها، وهي بالطوابق المعاصرة تقريبا أكثر من 30 طابقا. هذه يعني تحفة معمارية وآية من آيات المعمار الحديث. الحقيقة هذه كلها قد شيدها المسلمون في أوقات لم يشيد لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في غيرها مثل هذا. النهضة الحضارية العظيمة لها آثار كان على أوروبا كما هو معلوم، والقواميس اللغات الأوروبية تأثرت، ونحن نرى الجبر الكحول وأشياء دخلت عليهم من بلاد المسلمين في الأندلس. الجزيرة الأندلسية تطلق على الأجزاء التي فتحها المسلمون من شبه الجزيرة الأيبيرية إسبانيا والبرتغال، ولا تزال كلمة أندلوسيا مستخدمة حتى اليوم في إسبانيا، وتطلق على 8 محافظات في جنوب إسبانيا كانت معمورة بذكر الله وطاعته. المكتبات الإسلامية والعلماء وطلبة العلم المرية وغرناطة وجيان وقرطبة ومالقة وقادش وولبة وإشبيلية. ظل المسلمون يحكمون الأندلس 800 سنة، 8 قرون منذ فتحوها عام 92 للهجرة إلى 897 للهجرة، أو بالميلاد من 711 للهجرة حتى سقطت غرناطة آخر معاقلهم عام 1492 للميلاد. مرت هذه يعني الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس بثمانية عهود تقلبت خلالها بين الضعف والقوة وانتصارات وهزائم، لكن كان عهد الفتح وعهد الولاة وعهد الإمارة الأموية وعهد الخلافة وعهد ملوك الطوائف وعهد المرابطين وعهد الموحدين وأخيرا مملكة غرناطة. يعني نستطيع أن نقسم إلى 3 أقسام الدولة الأموية بالأندلس، يشمل عهد الفتح وعهد الولاة، عهد الإمارة الأموية، ثم عندنا عهد الملثمين الذي يقال يسمى بعهد الخلافة وعهد ملوك الطوائف وعهد المرابطين، ثم عندنا دولة يعني عهد الموحدين ودولة بني الأحمر التي كان فيها النهاية. لا نستطيع أن نقول ونحن نتكلم عن نهاية حكم المسلمين للأندلس إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وبما كسبت أيديكم. وما سقطت دولة الإسلام في الأندلس إلا بسبب ابتعاد الأندلسيين عن دين الله وتفرق المسلمين وقتال بعضهم بعضا وتعاون كثير منهم مع الإفرنج على إخوانهم المسلمين. وكانت تلك القصيدة العظيمة لابن الرندي أو لابن الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. لقد رثى ذلك الشاعر المسلم العظيم بقصيدته هذه مآثر المسلمين في الأندلس، عندما يقول: فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص. اسم مدينة في الأندلس مسمى على حمص الشام. وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض فياض وما الآن. حفلت تلك الحضارة بعلوم، حتى علوم الطب الذي قال عنه الشافعي رحمه الله بأن المسلمين قد ما يعلم علما بعد الكتاب والسنة أشرف من علم الطب، لكن المسلمين تركوه لغيرهم يعني من أهل الكتاب، وكان ينبغي عليهم أن يهتموا به. لكن بلغ أطباء المسلمين في الأندلس مبلغا عظيما في وقت كانت أوروبا تغرق في ظلمات الجهل والخرافة. وهناك إجماع بين مؤرخي العلوم على أن ما قدمه علماء المسلمين الأوائل في الأندلس في حق الطب يعتبر الأساس المتين للطب الحديث، ومورسة العمليات الجراحية والاستئصالات، وكان هناك آلات وأدوات، وأول من اكتشف وسائل التخدير، وأنشئت المستشفيات وقسمت للرجال والنساء وعلى أقسام على حسب الأمراض، وأقيمت المعازل لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية. والمسلمين في الأندلس المسلمون في الأندلس لهم الفضل بعد الله في إنشاء المستشفيات المتنقلة، وكان أثرهم واضحا في ترجمة كتب الأطباء العرب المسلمين في جامعات الغرب، ككتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للجراح الأندلسي أبي القاسم الزهراوي الطبيب المشهور، وكذلك التيسير في المداواة والتدبير لابن زهر الأندلسي الذي كان أحد أعلام الطب البارزين في الأندلس، وفضله على أوروبا معروف لديهم، وكان علماء أوروبا يتعلمون في مدارس المسلمين في الأندلس وصقلية، حتى يقول الدريبر المدرس بجامعة هارفارد بأمريكا إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة في الأندلس للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم، وكان ملوك أوروبا وأمراؤها يفدون على بلاد المسلمين في الأندلس للعلاج فيها. ما يقع لبعضنا اليوم إذا أراد أن يسافر للعلاج إلى أوروبا وأمريكا كان يقع لهم في سفرهم إلى بلاد الأندلس، حتى قال تشارلز سينجر إن طالب العلم الأوروبي الشغوف بالعلم آنذاك كانت لا ترضيه الدراسة في باريس وأكسفورد، وتأخذ بلبه الأخبار المتناقلة إليه عن عجائب العلم والحكمة العربية، ما كان يرضى حتى يذهب للدراسة في طليطلة أو قرطبة. ومن أبرز الاكتشافات والنجاحات الطبية للمسلمين ما قام به الزهراوي الجراح المشهور، من أكبر جراحي المسلمين، له ابتكارات، فهو أول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف بخيط من الحرير، وأول من أوقف النزيف بالكي، وتوسع باستعماله في فتح الجراحات واستئصال السرطانات والأورام، واخترع أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي وخيوط الجراحة. وقد وصف عملية سحق الحصى في المثانة، وكان يتخيل كثيرا من الآلات يرسمها في كتبه، حتى اقترح يعني توصيفات لأكثر من 200 آلة جراحية تستخدم في الشق والبتر وفي قلع الأسنان وفي الولادة التوليد. واهتم بطب الأسنان واستعمل أنواع من الكلاليب الدقيقة لقلعها، وكذلك المبارد في قص بعض الأشياء الزائدة التي تسبب عيوبا وعللا فيها، وصنع كذلك من عظام بعض الحيوانات أسنانا مكان الأسنان المفقودة أو المخلوعة في علم التعويضات، تعويضات الأسنان، واستأصل اللوزتين، وصنع آلة لاستخراج الجنين في حالات الولادة المستعصية، وتوصل إلى طريقة لتوسيع المجاري البولية في حالات الانسدادات والتضيقات، وألف كتاب المقالة في عمل اليد، جمع فيه أسماء عقاقير باليونانية والسريانية والفارسية والعجمية، وتفسير الأكيال والأوزان، وتفسير الأسماء الجارية في كتب الطب. ذاع صيته في أوروبا، وقامت على يعني تعليماته مدارس كاملة يعني في فرنسا وغيرها. وهذا الكلام ذكره صاحب حضارة العرب غوستاف لوبون. من أبرز العلماء الذين نبغوا في الأندلس في مجال الطب ابن زهر الإشبيلي، صاحب كتاب التيسير في المداواة والتدبير، وكتاب الأغذية، وكتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد. عندنا أيضا موسى بن ميمون القرطبي، صاحب كتاب شرح العقار، وأبو رشد الحفيد له كتاب الكليات، بيّن فيه وظائف الأعضاء وتشريحها ونافعها. طبعا الحفيد لأن جده رحمه الله كان عالما عظيما من العلماء، وهو في أول أمره الحفيد بدأ بداية جيدة، وألف في علم المداواة، ألف كتابا في المداواة وكتابا في السموم والحميات، وطبعت كتبه كثيرا. وعبد الرحمن بن علقمة اللخمي نبغ تحديدا في مداواة العيون، وله كتاب تدقيق النظر في علل حاسة البصر. ومحمد بن أسلم الغافقي له كتاب المرشد في الكحل، يتحدث فيه عن أمراض العيون والأدوات المستخدمة في علاجها. أما إذا ذهبنا إلى الصيدلة والنبات، فإن أطباء المسلمين هناك كان لهم إسهامات عظيمة في استكشاف النباتات الطبية ذات المكامن العلاجية أو الدوائية، والتركيبات العلاجية التي تؤخذ منها، واستفادت من ذلك أوروبا قاطبة. وابن البيطار النباتي والطبيب المشهور إمام النباتيين وعلماء الأعشاب في زمانه، كان حجة في معرفة النباتات وأنواعها وصفاتها وأسماء وأماكنها وماذا يستفاد منها. واشتهر في أوروبا بأنه أبو علم النبات، واشتهر بكتابه الفريد الجامع لمفردات الأغذية والأدوية، وهذا صنف بناء على اختبارات أجراها على نباتات جمعها هو، أورد فيه 1400 نبات طبي منها 300 نوع جديد. أما أحمد بن يوسف الحراني كان بصيرا بالأدوية المفردة وطبعا المركبة، ويصنع الأشربة والمعجونات، وأقام خزانة للطب لم يرى مثلها، ورتب لها 12 طبيبا يصنعون أشربة ومعاجين، يعني ممكن نقول مصنع أدوية، الأدوية المفردة والأدوية المركبة. وكان يعالج المساكين والمحتاجين مجانا، كان يواسي بطبه الصديق والجار والمسكين. أبو عبد الله الإدريسي وصف النباتات الطبية في كتاب جمع أشتات النبات. عبد الملك بن زهر له كتاب الجامع في الأشربة والمعجونات، وكذلك الأغذية والأدوية اسم كتاب له. المسلمون في مجال الهندسة والمعمار واضح يعني تفوقهم كان دينيا ودنيويا شرعيا وماديا، وفي مجال العمارة والإنشاءات طبعا واضح جدا الطراز الأندلسي في البناء، ولا زال مدرسة في الهندسة المعمارية أو في التصاميم المعمارية الآن معروف التصميم الأندلسي حتى في بيوت، طبعا ما بناه المسلمين من القلاع والحصون الحربية التي كانت تستعان في الجهاد في سبيل الله صدا ودفعا، وكذلك منطلقا لجهاد الطلب، طبعا مساجد، جسور، معابر، تصاميم هندسية تتعلق بالزراعة. أما ما بني من القصر الحمراء في غرناطة تحفة معمارية يتسع لأربعين ألف شخص، وكان يعني فيها ساعة الأسود هذه التي تمت في عهد محمد الخامس تحتوي على 12 يعني شكلا. طبعا نحن نعرف حرمة صنع ذوات الأرواح هذه معروفة، لكن بعضها كان فيها أشكال، كان الماء يخرج من فم يعني من الشكل، من فتحة معينة في الشكل هذا على رأس كل ساعة، على رأس كل ساعة يضخ كل شكل من الأشكال الاثني عشر يضخ الماء، ومع توقف الأخرى بنهاية واحد يبدأ الثاني، بنهاية الثاني يبدأ الثالث، وهكذا على مدار الاثني عشر. ويعني حاول بعض الإسبان معرفة طريقة تشغيل هذه الساعة، وحفروا في شيء فصارت المياه تخرج من الجميع، وعجزوا عن إعادتها كما كانت. ومن العجائب أنه قد في بعض المنشآت كان هناك أصوات تصدرها قواقع مائية موزعة في أركان المبنى، ويقال أنه لم يكتشف المهندسون سرها حتى الآن. أما قصر الزهراء بمدينة الزهراء يعني حتى وصفه بعض المؤرخين قال مدينة الزهراء من أنبل ما بناه الإنس وأجله خطرا وأعظمه شأنا وأغرب ما بني في الإسلام. عبد الرحمن الناصر رحمه الله أنشأ مدينة الزهراء، وكان الناس يأتون من أوروبا ومن أقطار العالم الإسلامي ليشاهدوا قصر الزهراء في مدينة الزهراء. أما جامع قرطبة بلغت قرطبة أوج ازدهارها في العهد الأموي، حيث كانت عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس، واشتهرت بمركزها الثقافي الكبير وازدهار العلم بها، لأنه كان فيها 200 ألف بيت ومسكن، و600 مسجد، و50 مستشفى، و80 مدرسة عامة كبرى، و900 حمام من حمامات السوق، وبها دار للكتب تحوي على أكثر من 600 ألف مجلد. ما كان فيه مطابع، هذه مجلدات كلها مخطوطات منسوخة باليد. وكانت الإضاءة في مدينة قرطبة يستضاء فيها بسروج على بعد 3 فراسخ لا ينقطع عنها الضوء. مسجد قرطبة الجامع حولوه طبعا بعد ذلك إلى كنيسة كاتدرائية، إنا لله وإنا إليه راجعون، لما سقطت قرطبة بعد ذلك. لكن لازالت محاريبه ترى الآن حتى في بعد تحويله إلى كنيسة. وكما قال ذلك الراثي: حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. عبد الرحمن الداخل في إنشاء مسجد قرطبة عام 170 للهجرة بلغت مساحته 24,300 متر مربع، وفي 1093 عمود من الرخام، وفي 19 باب مبطنة بصفائح من نحاس المدافع، وبلغت قناديله 4,700 قنديل، يعني إنارة. وكذلك أبدع المسلمون تشييد القباب الضخمة بحسابات رياضية معقدة تؤدي بتصميماتها الفريدة إلى انتقال الصوت من المنبر إلى آخر المسجد بنواحيه. وكذلك عمل المقرنصات هذا فتح معماري فيه توزع وزن المبنى بطريقة احترافية على أعمدة معينة، بحيث يكون فيه اهتمام بسلامة المبنى وتوفير المواد ونقلة نوعية في تحميل السقف على الأعمدة أو الجدران، وتعطي أشكال جمالية رائعة وتخفف من حدة الكتل الضخمة، مع إيصال الإنارة إلى قلب المساجد عن طريق النوافذ الكثيرة المحيطة برقبة القباب مع التهوية. يعني اهتموا بالسلامة والجمال والإنارة ونقل الصوت نقل الصوت والتهوية، وهذه عناصر مهمة جدا في الهندسة المعمارية. وإنجلترا استخدمت عدد من علماء المهندسين المسلمين الذين شيدوا أكبر جسر على نهر التايمز في بريطانيا الذي عرف باسم جسر هيليتشم، وهي تحريف لكلمة هشام بن عبد الملك اسم الخليفة في الأندلس في ذلك الوقت. سموه أصلا الجسر باسم هشام عرفانا بفضل عليهم لأنه ساعدهم في ذلك، ولا تزال توجد حتى اليوم في مدينة شتوتغارت الألمانية سقاية ماء تدعى أميديو، تحريف لاسم أحمد المهندس العربي الذي بناها. أما إذا نظرنا إلى تفوق المسلمين في مجال الرياضيات والفلك وكيف أنهم كانوا يرصدون حركات الكواكب وعلاقتها وقضية الكسوف والخسوف والنظريات الفلكية مثل اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل بيضاوي ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس والمراصد الفلكية، وأول من عرف آلات طبق المناطق لتعيين مواقع الكواكب في القبة السماوية، وكذلك الأسطرلابات الكونية الأندلسيون في بداية القرن الخامس الهجري. والأسماء العربية الفلكية بقيت بلفظها في المعاجم الفلكية الأوروبية، سواء يعني أسماء الكواكب التي اكتشفها المسلمون أو النجوم أو المدارات والمصطلحات. فمثلا التارف الطرف، كورسا كرسي الجوزاء، أرنب الأرنب، أركب العرقوب، وزن الوزن، سيف SAIF، والزورق زورك، وقرن الثور وغيرها. من أبرز العلماء الذين نلمغوا في الأندلس مجال فلك والرياضيات أبو عبد الله بن بدر صاحب كتاب اختصار الجبر والمقابلة، وكذلك ابن رشد الحفيد أبو القاسم القرطبي صاحب إصلاح حركات النجوم الذي رصد كان يرصد الحركات كثيرا. أما عباس بن فرناس اللي برع في الفلك والكيمياء وأول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة وصنع آلة فلكية تعرف بالميقاتة لتعريف الوقت وحاول الطيران كما هو معروف. أما أبو القاسم المجريطي ومجريط هذه هي مدريد العاصمة الآن، كانت تسمى مجريط. أبو القاسم المجريطي أول من بدأ النهضة الرياضية والفلكية في المغرب العربي، يعتبر إمام الرياضيين في الأندلس. وأما ابن الطفيل الذي قال بكروية الكواكب والشمس والقمر. أما الحسن المراكشي الذي صنع المزاول الساعات الشمسية وأجهزة الرصد ورصد 240 نجما. البطروحي قام يعني قال بالحركة البيضاوية للكواكب ودورانها حول الشمس، و تكلم عن كروية الأرض وأنها تدور حول نفسها وحول الشمس. وأما ابن الزرقالي الطليطلي من طليطلة فصنع أسطرلابا عرف باسمه وحظي بأهمية كبيرة في ميدان علم الفلك وكان أكبر راصد في عصره. أما علم الجغرافيا فقد نبغ المسلمون فيه نبوغا عظيما، سجلوا أولا قاموا برحلات واسعة في البحار وسجلوا مشاهداتهم بدقة، واصطحبوا أجهزة علمية اخترعوها وحسنوها، يعني الإبرة المغناطيسية، البوصلة، الأسترلاب، وأول من وضع أصول الرسم على السطح الكروي، لأن الرسم على السطح الكروي يختلف عن الرسم على السطح المسطح المسطح، هذا يعني أصول الرسم على السطح الكروي كان له أثر كبير في رسم الخرائط الجغرافية التي تحدد معالم الكرة الأرضية تحديدا واقعيا، ينزل على الواقع بدقة. وعرف القرن السادس الهجري أعظم عمل جغرافي منظم في الجغرافيا في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي، ويضم الكتاب أعمال جغرافيين سابقين ومعلومات رواها الرحالة. أعجب الأوروبيون إعجابا كبيرا بهذا الكتاب، وترجموا إلى اللاتينية من وقت مبكر، وطبع عندهم عدة طبعات، وكان في القرون الوسطى في أوروبا المرجع السائد في هذا. أبو عبيد البكري صاحب كتاب المسالك والممالك وصف جغرافية الأندلس وأوروبا وأفريقيا الشمالية، والحسن المراكشي صنع جداول الطول والعرض ل135 موضعا جغرافيا. أما الصناعات عند المسلمين في الأندلس، فن تسقية الفولاذ، صناعة الورق، أنشأوا مصانع للورق واشتهرت مدينة شاطبة بذلك، وكان الورق ينقل منها إلى كافة أجزاء أوروبا. ضرب العملة وسك العملة بطريقة دقيقة، هذا كان في بدأ من عهد عبد الرحمن بن عبد الحكم بن هشام الداخل. ترصيع المعادن الصالحة للصنع الأسلحة والآنية والأباريق وكفاف الموازين وأدوات المنازل كذلك، حفر العاج صناعة معروفة، صنع الزجاج والخزف عندهم خاصة في بلنسيا وملقة. وتشتمل المتاحف الأوروبية الآن على كثير من الأواني التي صنعت تقليدا لأواني المسلمين في الأندلس، حتى أن الكتابات العربية الممزوجة بالزخارف مقلدة أيضا في الآنية الأوروبية المحطوطة عندهم في المتاحف. وقد حرف صانعو الخزف من الأوروبيين تلك الكتابات التي اتخذوها أساسا للزينة حين اقتباسها، يعني محاولة طمس الفضل. طبعا نبغ الأندلسيون في الخط العربي الزخرفي وتأثرت به أوروبا. إذن يعني واضح أن الإسلام دين، هذا الدين لا يقف عائقا أمام التقدم والتطور إطلاقا، يفتح المجال للاكتشافات فتحا كاملا. انظروا ماذا في السماوات والأرض، سيروا في الأرض فانظروا، والله عز وجل جعل لنا فيها أشياء لمصلحتنا. هم يعلمون المسلمون بفقههم ما جعل الله في الأرض، أرزاق ومعادن وأشياء، بل حتى السماوات سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من أجلنا، شمسا وقمرا ونجوم وكواكب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وزينة وتوقيتات، حتى توقيت الزراعة متى يزرع، هذا إذا صار هناك توقيتات مبنية على الحركات السماوية. لكن أساس نهضة المسلمين وحضارة المسلمين ما هو؟ طبعا لا شك التوحيد، الإيمان، إقامة أركان الإسلام الخمسة والاعتقاد بأركان الإيمان الستة، والدين العظيم هذا بكل ما فيه من الواجبات والمستحبات من أنواع العدل والإحسان والصلة. ومعلوم طبعا أن من عقيدة الإسلام الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لكن هذا لا يمنع من البر والإحسان لغير المحاربين لنا. ولذلك جاء في الآية الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن عدل في الشريعة، ما تعامل كل الكفار معاملة واحدة، هناك محارب وهناك مسالم، ويجوز صلة الكافر والإحسان إليه وقبول هديته وزيارة مريضهم ما داموا ليسوا من المحاربين ولا ممن يعين الذين يحاربون المسلمين. والممنوع في جميع الحالات طبعا المحبة القلبية ما تصلح لمشرك، لكن في فرق انه ما تحب محبة قلبية لكن ترفق وتحسن وتعامل معاملة فيها بر لعله أن يسلم، وهذا في إعطاء فكرة حسنة بلا شك عن الإسلام. وفرق عظيم بين هذه المعاملة والبر والإحسان، حتى أنك ممكن تعطي شيئا من أضحيتك لجارك الكافر، ممكن تتصدق على الفقير الكافر، ممكن أن تعاون، ممكن تعزيه. حتى نحن ما ندعو بالمغفرة والرحمة للكافر صح، لكن لو قلت له جبر الله مصابك، أخلف الله لك بخير، هذه حال الدنيا، كلنا على هذا الطريق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حرج في ذلك. وإنما الدعاء للكافر مغفرة والرحمة ممنوع، معروف هذا، لأن الله لا يدخل كافرا جنته، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكل أمر يعني في مودات القلوب ممنوع للكفر للكفار، تعظيم شعائر الكفر لا طبعا، تمكينه من الولايات العامة من الولايات لا أيضا، تسليطه مع المسلمين لا أيضا، هناك أحكام معروفة. لكن العدل مع أهل الذمة، تحريم ظلمهم، ولا يجرمنكم يعني شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ولذلك المعاهد والذمي والمستأمن لا يجوز الاعتداء عليهم، فمن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج يوم القيامة. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود في سننه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. التعامل مع هؤلاء الذين يدفعون الجزية للمسلمين بلا شك بما جاء به الشرع الحنيف: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والوفاء بالعهود، ما في خيانة، ما يجوز خيانة الكافر أبدا، إذا استأمنك على شيء ما يجوز أن تسرق منه ولا أن تختلس. وفي حديث حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، اسم والده، فأخذنا كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمد، قلنا ما نريد للمدينة، فأخذوا منا عهدا وميثاقه عهد الله لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن يعني مع أنه جهاد في سبيل الله، لكن ما أدخلهم فيه لأنهم خرجوا بمعاهدة مع الكفار على عدم ذلك. على أي حال، عدل المسلمين واضح جدا مع غير المسلمين، ومن أسباب انتشار المسلمين في العالم التعامل وفق ذلك. يعني يأتي تاجر مسلم يفتح دكانا في سوق فيه من غير المسلمين، كله أصل البلد القرية غير مسلمين، ويعاملهم بالصدق والبيان، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، الأمانة، عدم الغش، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحان إذا اقتضى، إذا سدد أو أخذ. كذلك فإن هذا العدل جعل العامة من غير المسلمين في تلك البلدة يقصدون دكان ومحل هذا المسلم يشترون منه تحديدا، لأنهم وجدوا عنده أمانة ما هي موجودة عند الآخرين، وحسن تعامل ليس موجود عند الآخرين، وسماحة ما هي موجودة عند الآخرين. ولم يكن في البداية قد أخبرهم عن دينه، ولكنه صدق في التعامل بناء على دينه، عاملهم على حسب دينه. فسألوه بعد ذلك: من أنت؟ ومن أين هذه المعاملة؟ ولماذا؟ فأخبرهم، فكان ذلك سببا في إسلام أهل البلدة. القصص من هذا النوع كثيرة، لكن الشاهد منها أيها الإخوة والأخوات أن المسلمين حقيقة يعني أصحاب منهج ودين وعقيدة وإيمان ومبادئ وأخلاق وآداب ودين ودنيا وتقدم واكتشافات ومواهب واستثمار وحسن تعامل وعمارة للأرض. يعني ليس مثل هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا، المسلمون وسابقوا وسارعوا في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، سيروا في الأرض واسعوا إلى ذكر الله، هناك سعي ومسارعة ومسابقة، وهنا سير يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن فضل المسلمون، فضل المسلمين على البشرية كبير جدا، لكنه في كثير من الأحيان مطموس مغيب، ويزور التاريخ من أجل إخفاء فضل المسلمين على العالم. ولازلنا حتى الآن شريعتنا واضحة بالنسبة لقوانينهم، ثغرات كثيرة جدا في قوانينهم. يورث الواحد كلبه وقطته ويترك أولاده، عادي عندهم. تعال إلى قوانين الميراث في الإسلام، ماذا لديهم في الطهارة من النجاسة من البول والغائط؟ ماذا لديهم؟ ماذا لديهم؟ ماذا لدينا؟ أكثر من 70 حكم وأدب في قضاء الحاجة. عندنا الختان، ماذا لديهم؟ الأقلف وترك الختان الذي ساعد على انتشار الأمراض الجنسية، ومنظمة الصحة العالمية الآن تهيب وتطالب قضية نشر الختان، وأن هناك أبحاث وأشياء وفي أفريقيا وفي غيرها الكلام كثير. لكن تشريعات الإسلام في الحرب والسلم والمرأة والأولاد والتربية والعبادة ومعاملة الخلق ومعاملة الحيوانات حتى النباتات، قطع الشجرة المثمرة التي لا قطع الشجر التي لها ظل، الذي يقطع الشجر الذي له ظل يستفيد منه الناس. على الحقيقة الكلام يعني كثير في هذا، لكن نتجه الآن إلى الأسئلة الواردة. طبعا في أسئلة مسجلة وأسئلة أرسلت إلى البرنامج، فلعلنا نسمع إلى الأسئلة الصوتية. تفضلوا.
السؤال الأول هو: نريد كلمة تشجيعية لطلاب العلم عموما، وخاصة نحن في بيئات لم ينتشر فيها علم الكتاب والسنة، مع تشجيعاتكم ونصيحتكم لنا. والسؤال الثاني: هل من نصيحة للمربيين والمربيات في المراكز الإسلامية، وما مدى مسؤوليتهم؟
طيب، بالنسبة لموضوع طلب العلم على طريق الكتاب والسنة، لا شك أن هذا موضوع مهم جدا. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، والمسلم ذكر أنثى. إخواننا في أوروبا وأفريقيا وآسيا في أقطار العالم مطالبون بذلك حتى لو ما كان عندهم علماء، بل كثير منهم ما عندهم علماء شريعة، لكن عوض الله أشياء من ذلك بهذا التعليم عن بعد وسائل الاتصالات. شبكة الإنترنت اليوم والقنوات الفضائية توفر بيئة خصبة جدا لطلب العلم الشرعي. هناك الآن معاهد تدرس عن بعد، أكاديميات تدرس العلوم الشرعية عن بعد، وسبق أن ذكرنا لكم طرفا من برنامج أكاديمية زاد للتعليم الشرعي المفتوح، وكذلك منصة زادي للتعليم الشرعي المفتوح. طبعا أكاديمية زاد تدرس سبع مواد: التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة واللغة العربية والتربية الإسلامية في 4 فصول دراسية، وتسجيل مفتوح في يعني قبل بداية كل فصل، الحمد لله الإقبال كبير جدا. في هناك اختبارات أسبوعية وشهرية وفصلية، ويوجد واجبات وأبحاث ومنتديات للنقاش وتلخيصات من يعني الدارسين والدارسات، وهناك منتدى خاص للذكور منفصل، ومنتدى خاص للإناث مستقل، ويتم فيه تبادل معلومات وخبرات وملخصات وحلول مشكلات، كذلك يتم التواصل مع الدكاترة والمشايخ من المدرسين في الأكاديمية، وكل واحد له صفحته وحصته، تسجيل الصوتي والمرئي والمادة والأسئلة، والأسئلة توجه تأتي إليه، والإجابات التي تخرج منه هي عملية على العملية التعليمية، العملية التعليمية في هذا واضحة جدا. ممكن الدخول إلى منصة زاد أكاديمي، وقناة زاد هذه التي تعرض عليها الآن يعني هذه المادة يعني تقوم ببث الدروس حتى لغير الطلاب، بحيث يستفيد منها المشاهدون والمشاهدات حتى لو ما كانوا طلابا في الأكاديمية، وهذا طبعا من باب إشاعة العلم. موضوع طبعا نصائح للمربين والمربيات، كيف تعقل النصوص من الكتاب والسنة بفهم تنقله لمن تربيهم، هذه مهمة جدا. والسيرة النبوية هي التطبيق العملي للسنة النبوية، لاحظ السيرة النبوية التطبيق العملي للسنة النبوية. الآيات والأحاديث مليئة بأشياء للمربين والمربيات من المبادئ والقواعد والطرق، يعني حتى التربية بالقصة، التربية بالموعظة، التربية بالحدث، يعني أشياء وصور كثيرة جدا. يقول الفتن وتحديات العصر، طبعا نسأل الله أن يعيذنا من الفتن، الدعاء مهم جدا، قضية الابتعاد عن الفتن، قضية العلم الشرعي، الفقه الذي يحمي من الانزلاق في الفتن. المنهج الضعيف تربية البنات، سبق محاضرة خاصة أو أكثر في موضوع تربية البنات، لعل إن شاء الله يعني من يرجع إليها في الموقع سيجد تربية البنات محاضرة خاصة، وفضل من أحسن إليهن وعلمهن، وماذا تعلم البنت في مبدأ أمرها، وعند قبيل البلوغ وقضايا الحجاب والأشياء المتعلقة بأحكام المحارم إلى آخره، أشياء مهمة. والاستقرار النفسي للفتيات كيف التعامل مع الأعراض النفسية نتيجة البلوغ والدورة الشهرية قبيل الدورة في اضطرابات وتغيرات نفسية تحدث، مسألة الصبر على الفتاة في قضية أيضا يعني عند بالذات عند البلوغ، وكيف تنظر إلى العالم أو إلى العالم من حولها، كيف تقوية آلاء يعني إيمان هذه الفتاة، اعتزازها بدينها وحجابها وطاعتها لله، وعدم الانزلاق في التخليد والتبعية. هل يجوز الاجتماع في العقيقة؟ نعم، لا مانع من ذلك. الجمع بين الولادة والبنين في قاعة واحدة للتحفيظ؟ لا، يجب أن نقوم بالتعليم المستقل، وهذا ما أثبت حتى الغرب اليوم فائدته على التعليم المختلط. هل التسمية في اليوم الثالث ثابت في السنة؟ لا أعلم. الذي أعلمه أن التسمية للمولود ثابتة في اليوم الأول، ولد لي ليلة ولد سميته إبراهيم، وكذلك التسمية في اليوم السابع حديث الغلام ذكر ويسمى، يعني في يوم سابعه ويسمى. يقول السؤال من كندا: اقتراض من البنوك العادية لشراء البيوت اقتراض ربوي لا يجوز، لكن أنتم قوموا مع الجالية الإسلامية بعمل يعني في اتصالات لطرح موضوع المرابحة الإسلامية، بحيث يملك البنك البيت حقيقة بدون إلزام المشتري، ثم يوقع معه عقدا بالشراء بالأقساط. يعني هذه الآن الفكرة موجودة في المصارف الإسلامية، ولها يعني موجود نظامها وآليتها، فلتنقل إذا إلى البنوك الغربية، ما المانع من ذلك؟ الوسيلة، أيضا سؤال آخر من كندا: الوسيلة المحافظة على شبابنا في الغرب، يا جماعة الحفاظ على المحضن والأسرة بحيث ما يطلعوا الشباب والبنات من الأسرة المسلمة وخلاص يذوبوا في المجتمع، الاعتزاز بالهوية الإسلامية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية والشكل حتى يعني المسلم. نعم، لو صار في أشياء خطيرة على حياته سيتعامل مع ذلك الخطر وفق الحكمة التي جاءت فيها الشريعة، الضرورات لها أحكام، لكن لابد أن نبقي الصلة بيننا وبينهم، والخطوط مفتوحة بيننا وبينهم متابعتهم. وقد يضطر المسلم للهجرة لأنه خلاص أولاده كبروا ما عاد يتحمل الوضع ذلك. يقول: هناك نسبة كبيرة في الطلاق يعني لدى الجارية المسلمة في كندا، معناها يا جماعة لابد من مراجعة العلاقات. كيف الحقوق؟ الحقوق حقوقه عليها وحقوقها عليه، لأن جزءا كبيرا من الطلاق يعود إلى الجهل بالحقوق أو إهدار الحقوق وعدم الالتزام بها. الحقوق لو قام بها الطرفان نسبة كبيرة من الطلاق. ثانيا المعصية، طلقتني المعصية، طلقته المعصية، طلقتها المعصية، العلاقات المحرمة دمرت أسر كثيرة. وين غض البصر؟ وين عدم اتخاذ الأخدان والخدينات غير مسافحين غير مسافحات ولا متخذات أخدان؟ وين تطبيق الآية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء آخر، سعدت بمجالستكم ولو كان على البعد، نسأل الله أن يقربنا إليه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.